الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب 24 من اختلاف الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو باب نكاح البكر. ننظر في كلام الإمام أولا ثم نتلوه بتتمة بما في الكلام، أو ننظر بعض الإرشادات المهمة في هذا الباب. وطبعا الإخوة الفضلاء حضروا اللي هم أو على علم بكتاب النكاح
الإمام.
طيب، هو بالنسبة هنا الإمام قال باب نكاح البكر، ويعني تعرض، لم يتعرض نكاح ثيب، لكن هو اعتمد على نكاح البكر لما فيه. لكن أنا أعطي إشارات سريعة، وأنا فصلت الكلام في بدر التمام، يعني إن شاء الله بحث طيب هناك في هذه المسألة. والمسألة المغلوطة في نكاح الثيب التي انفرد بها أبو حنيفة ومن معه مخالفا لجماهير الأمة، كما قطع بذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الربيع يقول أخبرنا الشافعي وأخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. طبعا هذا الباب أنا فصلت الكلام به في كتاب النكاح. أولا يقول الأيم، نشوف الإسناد، الشافعي مالك عبد الله بن الفضل اللي هو ابن العباس المدني، عبد الله ابن الفضل اللي هو ابن العباس المدني، ده من الثقات ثم رجال الجماعة. عن نافع بن جبير اللي هو ابن مطعم المدني، أيضا من الثقات من رجال الجماعة. يبقى ده إسناد صحيح كما ترى. مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. ده نص من النصوص اللي أحدثت البلبلة عند الحنفية، وزعموا ما زعموه مخالفا لعموم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، ومنهم الأربعة وهو ربيعهم رحمه الله الإمام أبو حنيفة النعمة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم محق بنفسها من وليها. أتت إشارة سريعة عارضة في هذا الموضوع. والبكر تستأذن في نفسها، تستأذن، وإذنها صماتها. قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية عن خنساء ابنة خدام أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. أيضا هنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم، عشان أعرف من الأب، عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر المدني، وده من الثقات، والقاسم ابن محمد معروف من الفقهاء السبعة الإمام الفقيه. يبقى عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية، الاثنين اخوات. عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد عبد الرحمن ده ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وده مات سنة 93 هجرية. والإخواني بالنسبة كونه ولد في حياة النبي قد يكون ولد ومات النبي وطفلا صغيرا قبل أن يدرك. فهذا ملمح فضائلي له، ولا يعني هذا أنه معد في الصحابة أو صغار الصحابة. الضابط في المسألة هو حد الإدراك، حد الإدراك حتى يقال هو صحابي صغير أو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا قرائن. ولذلك هو معدود في الثقات التابعين، روى له البخاري والأربعة اللي هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جرير. مجمع أخوه ده معد في الصحابة، يبدو أنه مجمع أكبر منه سنا. ويزيد ابن جاري الأنصاري عن خنساء، الخنساء اللي هي ابنة خدام الأنصارية، ده صحابية خرج لها البخاري وأبو داود والنسائي. ده الإسناد. أن أباها زوجها وهي ثيب، ركز بقى ده محل الشاهد. هتأتي الإشارات سريعة إلى هذا الشيء، أن أباها زوجها وهي ثيب، ثيب أما، فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، فرد نكاحه. ليس معنى هذا أنها تزوج بغير إذن ولي. لو أنت انتبهت إلى النص أن أباها زوجها، أباها زوجها، يبقى إثبات ولي أو لا؟
أي يا شيخنا، نعم
في ولي. أدي ملمح. الملمح الثاني أن زوجها بدون إذنها،
نعم،
وده وجه الرد. زوجها ويا كارح مش عايزاه، لأن ثيب لها جانب من الوعي في اختيار الزوج بخلاف البكر، بخلاف البكر ما بقاش عندها العجلة، ما بقاش عندها التسرع، لأنها دخلت في عش الزوجية قبل ذلك وعرفت ما يسعدها وما تسعد به وما تقراه وغير ذلك بخلاف البكر. فغالبا بتكون العجلة فيها، فعندئذ الاختيار بيكون غالبا في خلل من جهتها. فلذلك الذي يوجهها هو الأب أو الأم أو من يقوم عليها. فهنا الأب زوج، إذن ولي الأمر هنا، تمام، وهي ثيب فكرهت ذلك، لكن ينبغي أن يستأمرها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، من المرجع؟
مين وصول على الولي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع الولي؟
هقول الشرع بقى.
الشرع.
والرسول صلى الله عليه وسلم قلنا هو مشرع إضافة، والله أصالة، رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رد النكاح على أي أساس وما هي الملابسات؟ ده نص بيسموه مضمر أو غامض. لما نذكر الأحاديث الوردة في هذا الباب تطمئن النفوس لمثل هذا الشيء. عندك مثلا في الباب، أنا أذكر بعد الرجوع إلى حديث إلى بدر التمام في كتاب النكاح، رأيتني قد ذكرت أكثر من 29 رواية إخواني في هذا الباب، بين المرفوع إلى النبي وبين الموقوف إلى الصحابة وبين المقطوع إلى أعلام كبار التابعين الأخذين عن النبي، عن الأصحاب رضي الله عز وجل عن الجميع. عندك من حديث أبو هريرة مثلا، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، حتى تستأمر، يبقى هنا في أمر، تأمر بنعم أو لا، انتبه، تأمر بنعم أو لا. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، بناخد إذنها وببين لها الصح من الغلط، وهي بتبدأ تختار مع هذه المعايير، ويبدأ غالبا البكر بتحيل الأمر إلى الوالد إلى الوالدة، بغلبة الظن في الاختيار، لأن الوالد بيكون أسهل اختيار الزوج المناسب له وللأسرة وللعائلة كم هو واقع وهو مشهور. ولذلك الأب لا يعامل أبدا معاملة الغير في الولاية، ولذا مجمع على ولايته وعلى الإذن له ابتداء. فإن عدم يعني لم يتحصل أو مات أو عجز إلى آخر هذه الأشياء التي لا يستطيع بها إدراك ما حوله، فالأمر يرجع بعده إلى الجد أو إلى الأخ أو إلى آخر هذا الكلام على ما سبق في من هو الولي. ده نص مثل حديث أبي هريرة. قالوا أيضا في البكري وكيف إذنها؟ قال أن تسكت هذه البكري. من وجه حسن عند من حيث أبي هريرة، لأن نكاح إلا بولي، عشان نفهم هذا النص، هذا عام لا نكاح إلا بولي أيا كان النكاح الثيب أو نكاح البكر على ما ورد في الباب، لا نكاح إلا بولي. ورد من حيث أبي موسى، وده حيث أبي موسى بالذات فصلت فيه الكلام في بدر التمام شرح في اسمه أسف في المنحة الإلهية
معجم المقرئ،
ترتيب معجم ابن المقرئ، وهو حديث صحيح ولا شك في ذلك. نهيك عما في الباب، ولذا فصلت الكلام في هذا الباب أكثر في بدر التمام شرح عمدة الأحكام. حديث أبو موسى الأشعري، حديث ابن عباس، عائشة، وما في الباب. أيضا من وجه صحيح بطرقه مرفوعا وموقوفا، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. انتبه. ودي من يعني قلت مرات إخواني إن صبر الأدلة أو النصوص الواردة في الباب بتؤهل الناظر أو الفقيه في المسألة إلى سهولة الوصول إلى الحكم الشرعي من غير محاباة ولا تقليد لأحد. فقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لا نه. فإن الزانية في السياق، فإن الفاجرة هي التي تزوج نفسها. ده نص صحيح بطرقه مرفوعا وموقوفا. إيش نقول في هذا النص؟ وإيش يقول في الحنفية والذين يقولون أو الذين يتبعون المؤلف في قوله بيقول إلى آخره؟ ولذا في المجلس المقارن دندنوا حول مسألة الباطل والفاسد، ولما ضربوا مثال بأنه الباطل اللي هو الذي الاختلاف فيه والفاسد الذي فيه اختلاف، ومثلوا له بنكاح بغير إذن ولي، وهذا قول باطل لا يعتبر بأي حال والأحوال، لأني أنا ملزم بكلام رسول ولست ملزما بكلام أي أحد، وإن كان مثل أبا حنيفة أو من تبعه من الأئمة، فكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قرره الأئمة الأربعة اتفاقا والحمد لله رب العالمين. وهذا نص رسول صلى الله عليه وسلم، علمه الإمام أو غاب عنه عندئذ المعول على كلام الرسول، ويرفع عنه الملام لرسالة ابن تيمية الحافلة وأنتم تعلمونها، وسمها رفع الملام، رفع الملام على الأئمة الأعلام. هذا عنوان جدا لطيف، كأن في ملام وقع في بعض الأئمة حال مخالفتهم النص، ولكن يرفع عنه ملام قد لا يضبط النص عنده، قد لا يبلغه النص، وحشاهم أن يتعمدوا مخالفة النص بالعقل المجرد، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، إنما هي الإشارة أردتها. حديث عائشة مرفوعا، إذا نكحت المرأة في سياق أيما امرأة نكحت بغير أمر مولاها، أو نكحت بغير أمر مولاها اللي هو وليها يعني، وفي سياق بغير إذن مولاها اللي هو وليها، فنكاحها باطل. قالها ثلاثا، فنكاحها باطل. وقلنا إن الباطل هو الفاسد عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ومن تبعه من أصحابه، يفرقون بين الباطل والفاسد، ولكن كما ذكرت سلفا هو الباطل يقابله الصحيح ليس ثالثا. فهنا يقول فنكاحها باطل، فإن طيب ده قلنا ده حديث حسن، وانا ذكرت الكلام فيه في معجم ابن المقرئ. حديث ابن عباس مرفوعا: الأيم الثيب احق بنفسها من وليها. ده النص الاحدث بلبله في الباب عند الحنفيه، لانهم لم يكن من طريقتهم ومنهجهم صبر ما في الباب وجمع ما في الباب، على خلاف ما عليه الائمه سلفا. هم طبعا اصحاب اثر يعني متناعمون بالماثور المرفوع والموقوف، خلافا لابي حنيفه ومن تبعه، عدا محمد بن حسن لما ذهب الى الامام مالك واخذ عنه الموطأ فازداد الاثر عنده، حتى قال مقولته المشهوره: لو علم صاحبنا ما علمت لرجع عن كثير مما قال. وهذه مسنده صحيحه اليه رحمه الله، وفيه تبرئه لابي حنيفه رحمه الله، وهذه من جمله نرفع عنه الملام. لكن اقول لا يحل لاحد من المحررين المعاصرين الناظرين في المساله الفقهيه المقارنة أن يقلد على عمى وأن لا يعرف هذه الأصول، فهذه جريمة في حقه وعبث في الفقه الإسلامي، حيث وسع دائرة الاختلاف ودائرة الشقاق في الأمة، وهذا لا ينبغي أبدا بأحال من الأحوال. فمن أراد أن يتكلم في هذه الغابة وأن سميتها كذلك كما نرى الفقه المقارن، فلابد أن يكون على علم بالمأثور ابتداءا، ثم على علم بكيفية تثبيت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأثر المنقول عن الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، عندئذ بيتسنى له أن يتكلم بدين مرضي كما أنزله الله على رسوله، وليتكلم بعد بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم به، إذ هو يبلغ كما أنزل الله جل وعلا، وإلا فما بلغ ما أنزل الله، وعندئذ يكون الخلل كما نرى في عصرنا، فأصبح الرابضة يتكلمون فيما لا يعلمون ويفتون بما يجهلون، فكان ما رأينا. بارك الله فيكم. فيقول هنا ابن عباس مرفوعا: الأيم الثيب يعني حق بنفسها من وليها، وده عند مسلم وغيره، في سياق ليس للولي مع الثيب أمر. طيب ده النص الأحدث بلبلة وهو صحيح ولا شك. تعالى بقى نسرد اللي في الباب، وبالتالي نخرج بكلمة جميلة لطيفة خالص، إن هي لها تستأمر بحقها في الاختيار، بحقها في الاختيار، وأما حق العقد وإبرام العقد لا بد من ولي الأمر في هذه الحالة، جمعا بين الروايات. وعنه من وجه حسن جدا أيضا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: لا نكاح إلا بولي، والسلطان مولى من لا مولى له. طبعا الحديث إذا رجعتموها أنا فصلت الكلام فيها جدا. حديث أبو موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي، أيضا ده صحيح. حديث عدي بن عمير مرفوعا أيضا ولفظه: أمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيبة تعرب عن نفسها. ها؟ أمروها في أنفسهن، فإن الثيبة تعرب عن نفسها، هي أعلم بالخاطب اللي جاي، وتجلس معاه تتكلم معاه وتأخذ وتدي معاه. امرأة جربت هذا الأمر وعلى دراية بالشخصية التي أمامها، فإن الثيبة تعرب عن نفسها. سياق من حديث ابن عمر في إشارة إلى ضرورة أخذ رأي الأم، ولم تهمل الأم في هذه الحالة، وهذا على وجه الاستحباب كما ذكر عجم عن العلم. وفيه آمر النساء في بناتهن، وده يحسن بطرقه، لا تهمل المرأة، فهي أيضا سيدة في بيتها ولا حق الرعاية وحق القوامة في بيتها من وجه أعطاله الشرع. لحديث ابن عمر: والمرأة حق كلكم راع، والمرأة رعية في بيت بعلها ولده، فأعطى حق الرعاية، ومن حقها أن تستأمر وأن تدخل في نطاق البحث والمشاورة عند الاختيار، وليس في محيط الاستئثار بالرأي وبحق القيادة في البيت كما نرى في بعض البيوت، هذا طبعا على خلاف المشروع. حديث علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا، ورد عنه شيء موقوف، ده من ضمن الأدلة اللي تلبها الحنفية، وطبعا ده ضعيف جدا لا يعتبر عن علي، وأنا ذكرت الكلام فيه هناك، لكن الصحيح عنه مرفوعا وموقوفا أيما امرأة، أيما امرأة، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، لا نكاح إلا بولي، ده نص كلام رسول، وأيضا جاء من وجه آخر عليه موقوفا، وكما ترى لا يعل المرفوع بالموقوف كما ترى. في السياق له لا نكاح إلا بولي يأذن، إلا بولي يأذن، ها عن علي ده من وجه حسن. أيضا عن عمر موقوفا لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، ها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان، يعني عدم الولي اللي هو الأب اتفاقا، ثم بعد ذلك الجد أو الابن إلى آخره، أو الأخ إلى آخر ما ذكرته في باب الولي. وده صحيح في بعض الوقت له لا نكح إلا بولي، صحيح عنه ابن عباس موقوفا لا نكح إلا بولي مرشد، ها إنسان عاقل، إنسان كويس، إنسان وجيه، ما يكونش سفيه، ما يكونش مخه غائب عنه أو مجنون إلى آخره، وده أو سلطان، وده حسن عن ابن عباس. وعنه إن البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة، إن البغايا التي ينكحن أنفسهن، البغايا ها وتصي عنه. وعنه البغي التي تزوج نفسها بغير ولي، صحيح عنه، انظره في باب المذكور. ففرق بين النكاح والسفاح، الشهود، يبقى في ولي وفي شهود، وده طبعا ايضا صحيح عنه لحديث النكاح الا بولي وشاهدي عدل، تمام. وده انا ذكرت فيه تفصيل في تحقيق وتخريج هذا الحديث بالنص الوارد وقرأ النص الوارد. وهذا ابن عباس يقول البغي لا تزوج نفسها بغير ولي، على ذلك الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، والذين اتبعوهم بإحسان من التابعين، والذين اتبعوهم إلى الأئمة الأربعة، إلى من خالف أبو حنيفة ومن تبعه. فرق بين النكاح والسفاح الشهود، ها النكاح والسفاح الشهود، يبقى الولي والشهود. وذكر طبعا في الباب هي مجرد إشارة سريعة أكثر من يعني ممكن 29 نص في الباب. والتحقيق هنا في المسألة أنه يشترط الولي في صحة النكاح وما عليه جماعة الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، ومن جملتهم محمد بن الحسن الشيباني الحنفي من أعلام المذهب الحنفي. وهنا خالف أبو حنيفة فقال لا يشترط الولي في صحة النكاح، وهنا محل الخطر، فإذا تزوجت البكر أو الثيب، زوجت البكر أو السيب نفسها بشهادة شهيدين وهو كفء، دي ذكرتها كمندوحة في الكلام، لكن لا تعني المندوحة من كل الوجوه، ده لازم يكون كفء كمان، تمام. لكن لا يشرط الولي ويكفي أي اثنين شهود، والشرط بس اللي حطه جانب من العدالة حبتين إن يكون إيه، إن يكون كفء، قال جاز لها ذلك، نقول لا وألف لا، لأن المرأة لابد من ولي لها في النكاح، وإلا فهو نكاح باطل. ولذا الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى قال وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم، وهو طبعا ما قاله ابن المنذر ولا شك، فصلت الكلام هناك في بابه. أما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم. فإن أردت الزيادة فارجع إلى الباب كتاب النكاح في الباب المذكور، هتجد إن شاء الله فيه ملذة وطاب. دي إشارة إلى ما ذكره الإمام هنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال أخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن أبي عروة بن الزبير طبعا عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع وبنى بي وأنا ابنة تسع، ها وكنت ألعب بالبنات، ف فكنا جوار يأتينا، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعنا. تقمعنا من تقمعنا يعني تغيبنا ودخلنا في بيت أو من وراء ستر، وأصله من القمع عندك في الحشر الذي على رأس الثمرة، أي يدخلنا فيه كما تدخل الثمرة في قمعها. يبقى تقمعنا يعني تغيبنا ودخلنا في البيت. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسر بهن يسر بهن إلي صلى الله عليه وسلم. ده اللي هو ايه نص بنى الأئمة عليه احكاما في هذه الرواية. ومعلوم عند اخواني ايضا كما ذكرت هناك انه الاجماع على ان انكاح الاب ابنته الثيب بغير اذن بغير اذنها لا يجوز، بغير اذنها لانها تستأمر كما سبق، وده مجمع عليه. فالنكاح باطل كما سبق ذكرته، وكما اشار الى ذلك الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى. كذلك اجمعوا او اتفقوا، وقلنا فيه رابط بين الاثنين، التعبير بالاجماع او بالاتفاق ده كلاهما مرادف في الاخر على شقاق وخلاف في ذلك من اهل الكلام، لكن على اهل السنه وجدت تعبيرات الائمه في ذلك، سواء مرة يقول أجمعوا ومرة يقول اتفقوا، هذا يعني أنهما عنده سواء معنى الاتفاق ومعنى الإجماع كما أشرت إلى ذلك مرات. أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة، انتبه بقى على الإسحة عائشة، ها، بغير إذنها إذا زوجها من كفء. طبعا هنا قالوا هذا الكلام لانه منكر رسول الله اذا جاء زوج للبنت الصغيره الاب وانتقى على الفرازه كما نقول، تمام، ادبا وخلقا ودينا الى اخره، فله ذلك. على كلام بعده، طيب اذا كبرت البنت هل لها الاختيار او لا؟ على قولين يعني أعرضهما سريعا لإخواني حتى نتذكر ذاك الباب الذي أشرت إليه. يبقى أجمعوا على أنه يجوز للأب التزويج البكر الصغيرة بغير إذنها إذا زوجها من كفء، وده شرط، لأنها لا أمر لها ولا إذن، يبقى ده صغيرة، تمام، فهي مخصوصة بالسنة لحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، بخلاف البكر البالغة، تمام. واختلفوا فيما إذا بلغت الصغيرة فهل لها الخيار أم لا. ده الكلام هو بقى الصغيرة زوجها أبوها أو وليها بغير إذنها وهي صغيرة، أدي النبي تشوف زوجها عائشة إمتى ودخل بها إمتى للصغيرة. الأمر نرجع إلى من؟ نرجع إلى أبيها لو أبي بكر رضي الله عنه، تمام. فده كان محل الكلام بين الأئمة على هذه الرواية، ولذلك هما على قولين. دايما اخواني عشان افهم المساله، طب هما اللي اختلفوا على القولين دول، هل هنا اختلافهم مبنى على العله ايه؟ هل العله البكوره ام الصغر؟ فالذي جعل العله البكوره ان ده بكر ظهر النص حتى تستاذن، قال بانه لا خيار لها، ومن جعلها الصغر قال لها الخيار. من قلب ده ومن قلب ده، ان صغيرة لما تكبر هتدرك، نبدأ نقول لها ان ترجع ولها ان تستمر. لكن انتبه لما اجمعوا عليه اذا زوجها من كفء، الاب هو مسؤول مع الام والمشاورة مع اهل البيت، كفء ادبا خلقا دينا الى اخره، عندئذ قالوا لها خيار لها او لها الخيار على القولين. اللي قال لها خيار لها يرى العلة في البكورة، وده قول مالك والشافعي وأبي يوسف، انتبه أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيف، وده فقهاء أهل الحجاز، لأن العلة عندهم في البكورة. ومن قال في العلة هي في الصغر، قالوا لها الخيار إذا كبرت وبدأت تميز وتختار من ينفع ومن لا ينفع، لكن دي في النهاية هي بك، وده قول أبي حنيف والأوزعي وفقهاء العراق. والأب دي إشارة جدا مهمة، ليس كسائر الأولياء، وعندئذ لا يضر اختلافهم إلا إذا زوجها من غير الكف. هنا الكلام، يبقى زواجها من غير الكف إن لابد من الرجوع إليها موافقة أو مش موافقة، مناسب أو غير مناسب، عندئذ يكون قد أضر بها، يبقى لابد أن يكون من كفء كما ذكرت. فإن كان من غير كفء فلها المشاورة أو لها الاستئذان عملا بظاهر الخبر. ولذا قال الشافعي بقى، ودي الأشياء الجميلة فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال الشافعي وأصحابه يستحبوا، انتبه، يستحبوا ألا يزوج الأب أو الجد، على إنه الجد ولي في الغياب، في غياب الأب، يزوج الأب أو الجد البكر حتى تبلغ، يبقى ده زواج البكر البالغة، ويستأذنها، بلغت يبقى يستأذنها عملا بالخبر، لألا يوقعها في أسر الزواج، في أسر الزوجي، في أسر الزوجي، يبقى يستحب ألا يزوج الأب أو الجد البكر حتى تبلغ، ويستأذنها في هذه الحالة لألا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، وهي كارهة. انتبه من هذه السياقات، وأنا بتكلم بعجالة إلماما بما في الباب عشان نفهم كلام الإمام هنا في هذا الباب في اختلاف الأثر. طب البكر البالغة، البكر البالغة العاقلة، انتبه، البالغة العاقلة، تمام، فعلى قولين، طب بالغة وليست عاقلة، أو العقل بروح بيجي، يبقى لا شك أن بيرجع قولا واحدا إلى الولي الذي يختار المحسن لها، يبقى البكر البالغة العاقلة، وده أيضا قلنا على قولين. القول الأول قال يجوز للأب إجبارا على النكاح من كفء، أيضا من كفء، انتبه لهذا الضابط، من كفء، يبقى يجوز للأب إجبارا على النكاح بشرط أن يكون كفءا، تمام. وقلنا الكفاءة ذكرت تفصيل في هناك، الدين، الخلق، الأدب، انتبه. وأنا هنا في الجزئية الدين لا يعني مجرد إطلاق لحية أو بيصوم أيام بيض واثنين وخميس وبيعتكف وإشي كما نرى، وكثير من إخوان الحضور يعلمون هذا الكلام الذي ينقص على الحياة المعاصرة، تمام. فكم من غير ملتحن على خلق بديع وعلى إحسان وتوفيق في الأدب والخلق والسلوك من كثير ممن نعم. فهنا البكر البالغ العاقلة، قلنا القول الأول أن يجوز للأب إجبارها على النكاح من كفء، من كفء اختار الشخص المناسب أدبا وخلقا ووفاء بالعهود والمواثيق إلى غير ذلك، ما لم يكن طبعا ضرا بينا عليها. وده قول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد وجماعة من الصحابة وجماعة من الأئمة، وهؤلاء جعلوا العلة في البكورة، والأب أحق بالاختيار ما لم يضر بالبكر، ما لم يضر بالبكر، تمام. وطبعا واضح الموضوع فيه تفاصيل، ليس هذا هو محل ورود هذه التفاصيل، لكن ذكرت كل هذا في الباب هناك، لأن طبعا الأب ليس كسائر الأولياء، فلو لم يجز أن يزوجها بكرا بالغا إلا بإذنها لم يكن له أن يزوجها صغيرة، له أن يزوج البكر البالغ من كفء بعد استئذانها، وله أن يزوج الصغيرة من غير إذنها لأنها لا إذن لها أصلا، بشرط في الحالتين أن يكون كفؤا، تمام. والكفاءة تعلق بالدين، تعلق بمحاسن الحياة، بالمتطلبات الاجتماعية الموجودة من كل المقاييس، لا تؤخذ من منظار واحد، لا سيما إذا كان منظار مادي فقط، فهذا لا ينبغي بأي حال من الأحوال. مراعاة أمور كثيرة في المجتمع والأعراف بتتغير من وقت إلى آخر حسبما الواقع الذي الواقع بحيث الزمان والمكان. لا يجوز الأب ذلك، يعني لا يجوز الأب إجبارها على النكاح، وده قول الأوزاعي والثوري أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، عملا بدلالة قوله لا تنكح البكر حتى تستأذن، تمام. ولهم طبعا الاعتذارات في هذا الباب أو تخرجات في هذا الباب، لكن الخط بينهما قريب عند النظر كما ذكرته في محلي، والأصل أن تستأذن البكر. لكن إذا اعترض هذا الأمر، وده شيء مهم إخواني الآن لابد أن أنبه عليه في المستجدات المعاصرة، قضية الحب الحبيبة بقى اللي بحبها عن طريق الفيس والحب بعض عن طريق معرفش الجامعة ومثل هذه الأشياء أو العمل إلى آخره، يقول لك ده بتحبه بيحبها والشيطان بيجري بين الاثنين، تمام؟ بتختل، وده المرأة بلطفها برقة قلبها بتنجرف وراء الكلام المعسول لمن لا خلاق لهم، فتقع في وهدة ضلاله أو وهدة جبروته بعده بعدما الأمور تكون قد انتهت. لكن الأب دائما له بعد نظر، الأم لها دائما بعد نظر، الجو المحيط بالبنت بيكون لها بعد نظر، له بعد نظر في محل اختيار والمشاورة في الأمر. عندئذ يجوز الأب أن يقول لا وألف لا، هذا غير مناسب لك ولنا وللأسرة إلى آخر هذا الكلام. لا كما يقرره العلمانيون اليوم على قاعدة الأوروبيين، البنت لها الحرية في مطلق أمورها وأحوالها، هذا كلام باطل فاسد، وهذا الذي يريده العلمانيون الذين يدندنون عليه ليلا ونهارا حتى تكون مصر حفظها الله من مكر المكين وكيد الكائدين أن تكون أوروبا أو أن تكون الدول المنحلة في الأخلاق والأمور على مفتوحة على من كل الوجوه. دين محمد له ضوابط وله أسس، والحمد لله رب العالمين. نرى الأمور وإن كان هناك شياطين إنس يعبثون في هذه الأداب والأخلاق، لكن اللهم لك الحمد نرى الاتجاه العام من جهة المسؤولين أو من جهة أهل الدعوة في البلاد يقفون بالمرصاد لمن تسوي له نفسه من هذه الفضائح سواء كان ذكر أو أنثى. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاتنا وأهل العلم بالحفاظ على هذه الأداب والأخلاق السامية في مجتمعنا. ده بالنسبة لملمح سريع في مسألة البك، وكما ذكرت بالنسبة للأيم أو الثيب من الوجوه اللي ذكرتها مرفوعة وموقوفة. وأكد بقى في خلاص الكلام أنه في الحديث اللي استشكل الأمر فيه عند الحنفية أن جعل الأمر إلى المستأمر اللي هي الثيب، أنه لابد من الولي، ده بيحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، أي والله يا بابا أو يا أبي أو أنا شايف أن ده يكون مناسب من الوجوه الأتية، 1 2 3 4 5 خلاص تقرر وتحمل هي المسؤولية. من يقوم بالعقد؟ ليست هي، إنما الذي يقوم بالعقد بعد المشاورة. وقد يرى الأب أو الولي بقراء تعكس تلك التي أدلت بها المرأة، قد لا تعلم في شيئا جاء بالأخبار والقراء الدل على أن هذا غير مناسب فيصحح ويصوب لها، عند إذن رجعنا إلى حق الولاية بالأب. فهذا لها اللي هو إذنها في العقد ولوليها العقد، فلا عقد بزواجها إلا بإذن الولي، وليس لها أن تعقد بنفسها بغير إذن وليها كما فهمت الحنفية وصريح النصوص بمجموعها ومفردها يرده من غير شك كما سبق عرضه. ده سريعا ذكرته لفهم كلام الإمام رحمه الله. قال الشافعي: والولي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسه منه، قال الأب خاصة، وده أمر مجمع عليه كما سبق، مجمعون على هذا الأب خاصة. طب وجد الأب، عدم الأب، يبقى الجد، عدم الجد من يكون؟ ده بالنسبة للولي، لأن الولي سبق وأن قلت الولي من النسب والعصبة، وده الشيء المجمع عليه ذكره ابن عبد البر. اختلفوا غير العصبة من وصي بقى مثل وصي الأب وذي الرأي من السلطان، إلا أنهم أجمعوا على أن السلطان ولي من لا ولي له، ما فيش ولي بقى خلاص، ويبقى في نزاعات، يبقى السلطان أو من ينوبه من أهل القضاء أو المحاكم المعاصرة كما نرى ولي من لا ولي له. يبقى الحاصل أن الولي هو أقرب الرجال إلى المرأة، من أقربهم؟ ده اللي قاله الشافعي اللي هو الأب. اللي هو الأب أقربهم أبوها ثم جدها إلى آخر ما ذكرته من تشعب الإيمان الأقرب هم الله تعالى. يبقى الأب الجد إذا عدم الأب الأخ إذا كان بالغا يستطيع أن يدرك الأمور. ده بالنسبة للتعقيب على كلام الشافعي رحمه الله إن الولي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من الأب خاصة لأنه لا يكون لأحد ولاية معه. الأب صاحب الولاية رقم واحد خلاص. وإنما تكون الولاية لغيره إذا لم يكن أب كما ذكرت لحضراتكم يعني عدم الأب عدم غير موجود وعايزينه. طيب أب مثلا كما نرى الآن تم الانفصال وكل واحد لحاله والأم قامت على أبنائها وقام بتربية الأبناء والبنت كبرت وبقت عروس ثم يأتي عايزين الأب. يجي الأب بيعكر صف الاختيار يعكر عليها صف الفرحة. لا أنا شايف بقى اللي أنت ما تتجوزيش الوقت يعني إمتى قال لما أشوف أنا بقول خي عليك وعلى اللي وراك في غيرك لأن إيه ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوه صحيح؟
نعم شكرا
بالضبط.
نعم شكرا.
يبقى في هذه الحالة إما أن يكون أبا لينا يرجع ويفوق عما صدر منه من أخطاء يرجع لا أما لو قال لا 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 خي عليه لها أخ كبير يحل محل الأب لأن الأب هنا بقى بات أبا مفسدا لا يريد الفرحة لابنته ولا لأمها فلا يعتبر في هذه الحالة. انتبه إلى فقه هذه المسألة وأكيد إخواني الفضلاء الذين يتصدرون ومنكم من هو إمام في المسجد جزاكم الله خيرا يخطب يتعرض إلى مسائل ومثل هذه المشاكل تعرض عليه. أب جاء يقول لك لا أنا مش جاي وشوف لكم حد غير منش جاي ولا أريد الزواج إلى آخره. هل يقفي الزواج عليه؟ لا وألف لا في غيره. تمام. ننظر إلى الجد، الجد معدوم، إلى الأخ، الأخ معدوم. ننظر بقى إلى أقرب عصب لها عندئذ تولي عدم وتقطعت من شغل ما لاش حد. يبقى السلطان ولي ما لا سلطان له على ما فصلت في بدري التمام. وده فقه الأمور التي تتماشى مع كل زمان ومكان لا أن نتقلد نصا ونمسك عليه. وده بقى إيه اللي هو حال الناس اللي عاجين بين أربع غدران وبيتكلم بدون واقع موجود وده تبقى معرة فقهية وليست فقها بالمأثور المجرد. وإنما تكون الولاية لغيره إذا لم يكن أب فهو الولي المطلق. وحديث ابن عباس في الأيم أحق بنفسها من وليها مثل حديث خنساء إذا كانت المرأة أيما والأيم الثيب يزوجها أبوها بغير إذنها. انتبه والأيم الثيب يزوجها أبوها بغير إذنها. انتبه لهذا الملمح. متى هذا الكلام؟ متى هذا الكلام؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه يعني إذا عدم فإنها تكون لا ولي لأولى ولي عصب ذكر أولى ولي عصب ذكر. قال الشافعي رحمه الله والبكة تستأذن في نفسها. قال يستأذنها أبوها في نفسها. فالشافعي يقول فقلنا أمر صلى الله عليه وسلم الأباء بالاستئذان صفحة 142 بالاستئذان للأبكار في الإنكاح أطيب لأنفسهن كأنه يعلل لماذا تستأذن المرأة وأحرى إن كان بهن إلا في أنفسهن. يعني يكون عندها مشكلة تستحي من ذكرها يكون عندها أي شيء أي عوارض حياتية موجودة بيستأذنها. هل يدخل الطالب الآن أو لا اللي هو طالب الزوجة يعني أو لا إلى آخره. طب لا ليه طب ليه إلى آخره مناقشة مع البنت. أو لهن إلا في من يستأمرن في إنكاحه أن يذكرنها. طب أنت قلتي لا ليه ونتناقش نتحاول. يبقى كل لها رأي والأب له رأي وعندئذ لا شك أنه لا يختار إلا الأصلح لابنته. ده الأب السوي وليس الأب الذي يتاجر بابنته أو عرضه. لا على أن لهن في أنفسهن مع آبائهن أمرا. انتبه لهذا الكلام كلمة مهمة جدا جابها من الشافعي
النصوص
إلا من النصوص عرضتها لك الأم هي هي هو ده هو ده الإمام أراد أن يؤصل في الفقيه هذا الكلام، إن لا يجوز لك أن تتكلم في مسألة كهذه أو كغيرها من مسألة حتى تستوعب ما ورد فيها من دلال من نصوص ودلالاتها، عندئذ تثبت العرش ثم تنقش تجد الأمر ما أحلاه من الشرع الحنيف. يقول لا على أن لهن في أنفسهن مع أبائهن أمرا، إن لم يأذن أن ينكحن لم يجد أن ينكحن. تمام خلاص، إذا ما أمرش يبقى فيش نكاح، إذا ما أذنش يبقى ما فيش نكاح. طب الكلام ده على إطلاقه ولا بضوابط؟ مثل الأب متسلط، ما قولكم؟ سمعينه ولا لا؟
كما قلنا يا شيخ نعم تأدب لغيره عشان
برضو أعمل يعني الأب كما ذكرت مثلا اثنين منفصلين من فترة، ودي يمكن قريبا عرض عليه هذا الأمر، ما شافش بنته من 25 سنة حتى صارت طبيبة والآن بيفكر له بنت. تمام، من 25 سنة أصل بنت ما تعرفوش أصلا، يعني لو قبلت مش تعرفه أصلا، ملوش صورة في حياتها. تمام، مضرت أحداث حتى هذا الأمر بقى، وكثر الرعاة في الكلام إلى آخره، إلا لا يجوز له وضاق باطل بغير إذنه. وكل بدأ يتكلم كأنه قاعد في إيه، عفوا، قاعد في التراوة على كلام أخي الشيخ أحمد، لذلك ده معتوه. تمام، هذا أمر في قمة الخطورة، في قمة الخطورة. ليته جاء يعني يرجع عن أخطائه وذر حنانه إلى آخره ووده وألفه. تمام، من جملة الأشياء التي عرضت مثلا كم مرة يرسلوا أخوالها الزوجة التي تركها بنتك عايزاك شوفها، تعال شوفها، يلخي عليك وعلى بنتي. ثم يجي لما كبرت وبقى الطبيب وعلم بقى الطبيبة يفتخر ده بقى الطبيب، مين جعلها طبيبة ورباها؟ فهذه واقع موجود أحبابي، واقع موجود، لابد أن يكون له ملمس في غاية الأهمية. أما تقول لا أب لي، لا أب لي الذي ربتني أمي والذي رعاني أخوالي والذي والذي والذي، عايز أتخن واحد وأعلى واحد يقول أنا فقيه يتكلم،
هل من الممكن أن
وماذا لو كنت مكاني؟ هذا فقه، هذا فقه موجود لابد أن يخرج من الناحية الموجودة حتى أن يكف الأذى من المسترسلين في أذاه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله الإمام، قال وذهبنا إلى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 7 سنين وأدخلها عليه وهي بنت 9 سنين وهي في حالة التزويج، الدخول ممن لا أمر له في نفسه، فلو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بإذنها لم يجوز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها. كما قلنا ذكر ما نقلت عن الشافعي رحمه الله وأصحابه، يستحب أن يزوجها إلا بعد أن تبلغ ويبدأ يستأذنها إلى آخره. لكن لو جه بقى زوج قبل أن تبلغ ورجل محترم زي بقول بقى فرصة وإشي وطلب بالشروط الموجودة ورجل على خلق وعلى دين وإلى آخره، ها يبقى عندئذ تكون الولاية الأب في هذه الحالة. وإذا كبرت وأخذ رأيها وكانت على الجادة فأهلا ومرحبا على ما ذكرت في ثنايا الكلام، حتى يقول لها أمر في نفسها كما قلنا في المولود، انتبه بقى لمحل القياس أو الشبيه والنظير. ها يبقى هنا اختيار الزوج هنا مما يحسن شخصه ونسبه غالبا. يقول كما قلنا في المولود يقتل أبوه، يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل. شوف المسألة رماها من أي جانب، يبقى أعمل النظير من طرف عجيب. قال كما قلنا في المولود يقتل أبوه، أبوه مات ده المولود بقى له ابن. تمام، يحبس قاتله حتى يبلغ الولد، سبحان الله، فيعفو أو يصالح أو يقتل. اللي هو مين يقتل؟ اللي هو القاتل،
القاتل
أو كما يأتي الحكم في القاتل العمد في القصاص. لأن ذلك لا يكون إلا بأمره وهو صغير لأمر له. فوقفنا قتل قاتل أبيه حتى يكون له أمر اللي هو ولده. فقلنا إذا زوج الأب ابنته البكر بالغا أو صغيرة بغير إذنها لزمها النكاح. سبق أن قلت ده قول مالك والشافعي وفقهاء الحجاز وأبو يوسف كما ذكرته. فقلنا إذا زوج الأب ابنته البكر بالغا أو صغيرة بغير إذنها لزمها النكاح وإن لم يستأمرها. الشرط اللي هم اتفقوا عليه هناك أن إذا وجه من كفء, وده الشرط من كفء, والأب لا يريد إلا الخير لابنته عندئذ. وإلا فماذا لو كبرت وميزت وأصبح لها رأي على ما سبق ذكره؟ فإن قيل فما دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر على ما قلت؟ قيل ما وصفت من نكاحه عائشة وهي لا أمر لها ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي ممن لا أمر لها إذ زوجها أبوها. وإنكاح الأباء الصغار قديما وأن لم يختلف أحد أن ذلك جائز عليهم. طبعا هنا لابد أن أقول بشرط, إيه الشرط؟ أن يكون من كفء وأن يكون من الأب وليس غيره. فإن قيل فهل من دلالة غير ذلك؟ قلت نعم, كأن الإمام بيقول برد, يعني بيجيب التصور المقابل, الرد يكون موجود ويبدأ يجيب رحمه الله. قال قلت نعم, قال الله عز وجل لنبيه وشاورهم في الأمر, ولم يجعل الله لأحد من نبيه مع نبيه أمرا, بل فرض عليهم طاعته فيما أحب أو كره. فإن قيل فما معنى ذلك؟ قيل والله أعلم, هو يشبه أن يكون على استطابة أنفسهم وعلى أن يستنى بالمشورة من بعد من ليس له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فإن قيل فهل من دليل غيره؟ قيل نعم, يبقى مطلوب منه ثلاث براهين, مطلوب منه براهين ذكر ثلاثة كما ترون. قال زوج نعيم بن النحام ابنته فكرهت ذلك أمها, فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آمرهن في بناتهن. الحديث ذكرته والحديث حسن بطرقه, وده على الاستحباب أن الأم كل حق المشورة في بنتها ولا تقول لا قيمة له, الكلمة كلمة الراجل إلى آخره, هذا كلام مغلوط. الأم كلها رأي في نعم أو لا, لكن حق التنفيذ وحق الولاية وحق العقد هذا للرجل, فلا تستخف المرأة ولا تستهتر به المرأة اللي هي الأم, وإنما يؤخذ برأيها ويعتبر قولها في صالح البنت في هذه الحال. قال وكانت ابنته بكرا, ولا اختلاف أن ليس للأم شيء من إنكاح ابنتها مع أبيها ولو كانت منفردة, ولا من نكاح نفسها إلا بوليها. هذه المسألة التي عرضها الإمام رحمه الله باب النكاح البكر ورأيه فيه في هذا الكلام, وعرض ببعض المخالفين له, وذكرت تتمة المسألة سريعا من خلال شرح كتاب النكاح من بدر التمام, ويمكن الرجوع إليه ونقف عند هذا الباب, باب النكش. وبدأه رحمه الله بأصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر, ده اسناد عالي جدا للشافعي. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر وسلم نهى عن النكش. إيه النكش بقى؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم, اللي هو بقى مسألة المزاد العلني, وبيشتري ويعلي السلعة هو عايزها أو مش عايزها إلى آخر هذا الكلام, ده نعرفه إن شاء الله في مجلسنا القادم. بارك الله لنا في الوقت وجمعنا على خير.